آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في رحلتنا إلى الآخرة في جزئها المطول علامات الساعة. نحن مع علامات الساعة الصغرى، وجل ما مضى من الحديث عن علامات الساعة الصغرى هو ما ظهر. أحيانا نذكر ما لم يظهر إذا كانت علامة ذكرت في طيات الحديث قد ظهر أكثر الحديث وبقيت علامة أو بقيت علامتان، فنشير إلى أن هذه العلامة أو أن هاتين العلامتين لم يظهرا بعد. آخر ما وقفت فيه مع حضراتكم على حديث ذكرته متنا دون أن أتعرض لشرحه وبيان معانيه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كيف بكم وزمان أوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربله، والناس قد مرجت عهودهم واختلفوا، فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه. قالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون، تقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يصور واقعنا تصويرا بليغا. كيف بكم؟ الكلام هنا خطاب للصحابة رضي الله عنهم، لكنه يحدثهم عن زمان أوشك أن يأتي. كيف بكم وزمان أوشك أن يأتي؟ أوشك في كلام العرب من أفعال المقاربة، يعني اقترب هذا الزمان، وقربه نسبي كقوله تعالى: اقتربت الساعة. فلا يعجب أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه هذا، مع أنه مر ما يزيد على 1300 سنة حتى جاء هذا الزمان الذي وجدنا فيه نحن في القرن 14 الهجري والخامس عشر الهجري، فبدأت تتحقق هذه العلامات. أوشك تحتمل هذا المعنى لأنها من أفعال المقاربة، والمقاربة بأيام الله غير بأيامنا، كما أسلفنا في الحديث عند قوله تعالى: اقتربت الساعة. كيف بكم وزمان أوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة، يعني تبحث عن الواحد فتظل تغربل في الناس وتفحص الناس وتنظر، وأنت ترجو أن تجد من تصادقه ومن تثق فيه ومن يكون صادق الحديث وفي الوعد صالحا أمينا، فتظل تغربل أصدقائك في المدرسة وأصدقائك في الجامعة وزملائك في العمل على أنك تخرج بواحد، وجيرانك في البيت والمنطقة وإخوانك في المسجد غربلة الناس. أن يغربل الناس فيه غربلة، وهذا المعنى وارد في حديث آخر للنبي عليه الصلاة والسلام: الناس كإبل مئة ليس، يعني ما بين كل 100 صاحب لا تستطيع أن تجد صاحبا، قد تجده في 100 الثانية أو الثالثة أو كذا. سبحان الله العظيم، كيف بكم وزمان أوشك أن يأتي. هذا عندما قاله عليه الصلاة والسلام، لكنه بالنسبة لنا أتى وأتى، يغربل الناس فيه غربلة من أجل أن تجد هذا الذي تصادقه وتصاحبه وتأتمنه على نفسك، على مالك، على بيتك، على سرك، يغربل الناس فيه غربلة، فلا تجد في المئة واحدة، والناس كإبل المئة ليس فيهم راحلة. قال هنا يغربل الناس فيه غربلة، والناس قد مرجت عهودهم، اضطربت واختلطت وتناقضت ونقضت. هكذا تصبح صفة الناس، وهي وإن كانت في الأصل من صفات المنافقين والعياذ بالله، لأنه جاء في الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. في الحديث الثاني: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، حتى يدعها. إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، نعوذ بالله. فتصبح صفات المنافقين موجودة في الناس، والناس قد مرجت عهودهم. نقض العهود وعدم الوفاء بها ليس سمت المؤمن أبدا، فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كما قالوا أوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. فإذا وجد هذا في الناس فمعناه أن الناس تخلقوا بأخلاق المنافقين واتصفوا بصفاتهم. ورحم الله الحسن البصري حين سئل: أفي بغداد منافقون؟ قال: لو خرجوا من أزقتها لاستوحشتم البقاء فيها. لو خرجوا من أزقتها، الحارات والشوارع، لاستوحشتم البقاء فيها، يعني على من تبقى من أهل الإيمان ليس فيهم من صفات المنافقين. سبحان الله، هذا الكلام يقوله سيد التابعين حسن البصري رحمه الله تعالى. فهنا: والناس قد مرجت عهودهم، اضطربت واختلطت. النهاردة يعني عارف مسألة الوفاء بالوعد هذه أصبحت يعني كالكبريت الأحمر، إنه إنسان ممكن يقول لك: أنا جاي لك بعد ساعة، والساعة دي تطول، لأنه يعني ما عادش في ساعات طويلة، الزمان تقارب. جاي إمتى يا فلان؟ جاي بعد العشاء، فجاي لك الساعة 2 بالليل. الله يا عم، أنت قلت بعد العشاء، ما احنا بعد العشاء، أمال احنا قبل العشاء يا مولانا؟ أنت جاي قبل الفجر، ما هو العشاء ممدودة للفجر كده يعني. ده أمثلة الوفاء بالعهود. واحد صناعي عاوز يقضي لك مصلحة، تيجي إمتى يا ابن الناس عشان أنتظرك، وعشان ممكن أخذ أجازة من شغلي، وعشان في مصالح متعطلة في البيت بسبب الشغلانة دي، بكرة. وبكرة ده يا مولانا مفتوح، إمتى يجي الله أعلم. والناس قد مرجت عهودهم واختلفوا، فكانوا هكذا وشبك بين أصابع. شوف لما تختلف الأصابع، الاختلاف النهاردة في الأمة، أعوذ بالله من قبل الله. وأنا علقت على الاختلاف قبل هذا عند ذكر حديث: يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلنا بكم. قلنا إنه بسبب أن الناس نقضوا العهود ولم يحكموا بكتاب الله، وسخروا مما أنزل الله، أو سخروا بما أنزل الله، فجعل بأسهم بينهم. فلذلك في بأس شديد وفيه مع نقض العهود اختلاف شديد حتى على نطاق الأسرة والجماعة الواحدة. كل الجماعات فيها خلافات، لكن في وقتنا الراهن بات يطفو على السطح مهما حاولوا إخفاءه عن الناس من باب الحشمة ومن باب المحافظة على سمعة الجماعة. قد تكون جماعة كبيرة أو جماعة أم، لكن في الأخير خلاص طفى على السطح وتكلمت عنه أجهزة الإعلام. وزي يعني زي لما يكون مثلا عندنا احنا في مصر مثال آخر غير اللي أنا ذكرته، هذا مثال السلفية في مصر. كيف أصبحت هذه السلفية سلفيات؟ ولماذا تقول في مصر يا شيخ؟ ما تقول سلفية وخلاص على العموم، عشان تدخل فيها كل السلفيات اللي موجودة في الدنيا بما فيها المداخلة والناس الأتباع حفتر، وكله يدعي السلفية. وعندك حزب النور سلفي في مصر، وعندك الناس اللي أصبحوا رجالات الفكر المدخلي في كل الدنيا كل يدعي السلفية، وهم على حد قول القائل كل يدعي وصلا بليلة وليلى لا تقر لهم بذاك. ده يعني بيت شعر لشعر، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فالكل يزعم السلفية ويدعيها. وإذا مسألة الاختلاف في الجماعة الواحدة مع السلفية مع الجماعة الإسلامية مع الجهاد مع الإخوان، فصائل المجاهدين في سوريا خير مثال وأوضح دليل. سميها فصائل المقاتلين ولا فصائل أي حاجة، إنما مجاهدين دي كلمة كبيرة قوي، نحن دونها بكثير. فإذا من ضمن علامات الساعة اختلاف الناس بهذه الصورة، واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. فالصحابة استغربوا لمسألة نقض العهود عندهم، يعني أول ما حد ينقض العهد ولو مرة منافق يتهموه بالنفاق، ولا الاختلاف يكون بهذه الصورة اللي صورها النبي عليه الصلاة والسلام شبك بين أصابعه. قالوا كيف بنا يا رسول الله؟ قال تأخذون بما تعرفوا. تلاقوا المسائل فتن تبع الحليمة حيرانة، تلاقوا فتاوي ذات البلاوي، تلاقوا مشاكل كثيرة قوي. فخذ بما تطمئن وبما تثق فيه وبما يبدو الحق فيه واضحا، تأخذون بما تعرفوا. بس إذا فلان قال وفلان بيقول وفلان بعيد وبيزيد، ولو خليه يقول، لكن أنت خذ لما تطمئن له ويكون عندك محل يعني يقين أو ثقة أو اتفاق أو تواتر أو صحة. إنما ما تدورش على الآراء الشاذة، لأنها تجد من الشواذ من يبحث عن الآراء الشاذة. أنت تأخذ بما تعرف، قال تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون. مسائل مختلف فيها، وفلان والله بيجي في التلفزيون قال كذا وفلان قال كذا، لا، شوف الذي كان عليه خيرة القرون السلف الصالح رضوان الله عليه. يبقى تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون، تقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. يعني لما الأمور تبقى كده مختلطة ومش واضح فيها حق، فأقبل على نفسك، أقبل على خاصتك، اعمل على صلاح نفسك، ادعو ربك يثبتك على الحق، يبين لك الصواب. تقبلون على عامتك، تقبلون على خاصتكم أو على أمر خاصتكم، يعني تجتهد في أن تصلح نفسك حتى إذا جاء الموت في ظل هذه الأمواج العاتية والفتن تلقى ربك وأنت على خير يحسن لك الخاتمة. تقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم، وتذرون أمر عامتكم. ايه الموضوع وايه اللي بيحدث ده، ومثلا والثورات والانقلابات والاضطهادات، وانت خلاص ما بيدك حاجه. لو كان في ايدك حاجه لازم تعملها، لازم. مش في ايدك حاجه، اقبل على امر خاصتك،
عزلة يا مولانا عزلة، لا تكن رأس فتنة ولا تكن يعني سببا في اختلاف، أو لا تكن يعني إنك تحمل نفسك ما لا تطيق، أو أنت وحدك مثلا هتعمل إيه في، لا يعني تعمل لوحدك أمور تستطيعها، لكن في ظل أمور تحتاج إلى أمة معك ولا تجد من هذه الأمة أحدا أو أفراد قليلين لا يمكن يقوموا بالمهمة، يبقى في الحالة دي فعليك بأمر خاصتك ودع عنك أمر عامة. يعني هذا الحديث فيه إشارات لما نحن فيه، وإنه يعني ممكن يكون من حق العالم أن يأخذ بالرخصة أو أن يأخذ بالعزلة، خلاص هو يعني الحق واضح عنده أبلج، لكن لا يجد من يعينه عليه. الناس مثلا هيطلبوك أن أنت تخرج لقتال، قل لهم ماشي، طيب شوف كده امشي بهم أمتارا، هتلاقيهم تفلتوا منك وتبقى أنت لوحدك اللي رايح تقاتل مثلا يعني، أو عامل تظاهرة أو عامل شجب وإنكار لشيء معين من الأشياء. الناس فيهم غوغائية عجيبة ومع شيء من الجبن كثيرا يعني. لكن على كل حال هذا الحديث بيلتقي مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت شحا مطاعا، إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. هو ده مش من علامات الساعة هذا الحديث، لكن فيه برضو ما يمت إلى العلامات بصلة، وهو كالشارح لهذا الحديث، وهو شرح لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. والآية فيها أوجه كثيرة في التفسير، ومن بين هذه الأوجه أنه ليست هذه الآية في كل وقت. يعني عليكم أنفسكم لما قيلت أيام الصحابة، في ناس أنزلوها على واقعهم، فقام سيدنا أبو بكر يخطب في الناس وقال: إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها، والله إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأطرن الناس على الحق أطرا، أو ليبعثن الله عز وجل عليكم عذابا من عنده فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. فبين لهم أنه لابد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأنه عليك نفسك أو عليكم أنفسكم فيها الأمر بالمعروف وفيها النهي عن المنكر، لكن لغاية لما يجي زمان لا يصبح فيه أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. وحتى الأمر بمعروف ونهي عن منكر اللي موجود في بلاد الحجاز يحل محله مثلا هيئة الترفيه، وتبقى هيئة الترفيه تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف. وزي ما عندك والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هيبقى عندك والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه في زمان إحنا وصلنا لي، لأن أنا لما وقفت مع هذا الحديث أدور عليه موجود ولا لا. إذا رأيتم شحا مطاعا، الشح هو قلنا في معنى البخل، أنه الناس تبقى من البخل بمكان، أنا والطوفان من بعدي ومليش دعوة بالناس وكل واحد قافل على نفسه. وزي لما جت حكاية الكورونا وقالوا يا جماعة جمعوا الطعام، الناس بقت تجري وتجمع الطعام كأنه القيامة قامت وملوش دعوة بالآخرين مثلا. ده مثال كده حضر على الذهن سريعا، يعني شحا مطاع وهوى متبع، كل واحد ماشي على هواه مهما قلت له، هوى متبع ده حتى الزوجة مع زوجها وحتى الأولاد مع الأب. إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة اللي هي عايشنا النهاردة وموتنا بكرة. كثير من الناس ينسى الآخرة، صلى الله العفو والعافية، ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. أنا بيأتيني السائل ويسألني السؤال وجاوب، هو منتظر مني أديله إجابة بعينها، فأعد أجيب له الإجابة اللي أنا مقتنع بها، قال الله قال رسول، هو يجيبني يمين ويجيبني شمال، وفي الآخر أقول له يعني طب أنت عاوز إيه؟ أنا تعبت، أنت عاوز إيه؟ فيقول لي هو الإجابة، وعاوزني أنا أقول خلص أنت خلاص. أنا لما أقتنع تماما إنه هذا الإنسان عنده هوى بسكت عنه، هو حر، أنا بينت وعملت اللي علي. لكن حكاية الهوى المتبع دي والله يا إخواننا حاجة عجيبة جدا جدا، يعني وصلت إلى الذروة. فشوف لما يبقى الهوى المتبع مع بقية العناصر الأخرى، إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. تبقى عليك بخاصة نفسك ويبقى عندك مبرر للعزلة. أنا وجدت هذا في المجتمع ووصلت لهذه المرحلة، لكن لما أنت بتعرض علي علمنا شيئا، ادعونا إلى الله، اشرح لنا كذا، بين لنا كذا، أنا لا أترك، لا أترك أيا كانت النتيجة. لكن المجتمع وصل لهذه المرحلة، الشح المطاع والهوى المتبع والدنيا المؤثرة وإعجاب كل ذي رأي بها. طب إيه اللي نعمله؟ فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. وهنا عليه الصلاة والسلام قال تقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. طيب احنا قلنا انه هنحاول انه الحديث يعني لا نطيل في شروحها عشان نقدر نأتي على مرحلة من مراحل الرحلة للدار الأخيرة، هي علامات الساعة نخلص منها. رأينا من علامات الساعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام حديثا ذكرته في الأول خالص لما كنت بذكر العلامة الثالثة، موت النبي عليه الصلاة والسلام. بعيد هنا عشان أكمل الباقي في قول عليه الصلاة والسلام، ست من أشراف الساعة: موتي وفتح بيت المقدس، وموت يأخذ في الناس كقصاص الغنم، وفتنة يدخل حريمها بيت كل مسلم، وأن يعطى الرجل 1000 دينار فيسخطها، وأن يغدر الروم فيأتونكم في 80 راية، أو قال هنا فيسيرون ب80 بندا، تحت كل بند 12,000. حديث هذا بيتكلم بصريح العبارة، ستة من علامات الساعة، ست من أشراف الساعة، سبق منها الكلام عن موت النبي عليه الصلاة والسلام، ومما سبق منها فتح بيت المقدس الذي تم على يد فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه سنة 15 من الهجرة. وكانت لها قصة عجيبة فتح بيت المقدس، وإزاي أهل الكتاب قرأوا في كتبهم إنه اللي هيفتح بيت المقدس يعني واحد من المسلمين في ثيابه كذا رقعة، وإنه يدخل ماشيا وغلامه راكبا وما إلى ذلك. لذلك لما شافوا سيدنا عمر داخل بنفس العلامات بالراحة كذا سلموه مفاتيح بيت المقدس، وهو عاملهم بمعاملة حسنة وأظهر لهم سماحة الإسلام، ورفض يصلي في كنيسة القيامة خشية أن يأتي المسلمون من بعده ليقولوا صلى فيها خليفة المسلمين وأمير المؤمنين فلنتخذها مسجدا، فرح نصلي براها وعمل حاجات سبحان الله، وقعد نظف بيت المقدس بنفسه وجعل الناس يقلدونه. فكان فتح بيت المقدس واستمر مع المسلمين لغاية لما جاء الصليبيون واحتلوه، ولو وظل سيدنا صلاح الدين الأيوبي يعني لا يهنأ بنوم ولا براحة ولا يسعد، وقال له ألا تضحك، فيقول كيف وبيت المقدس تحت يد الصليبيين، لغاية لما استطاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة أن يحرر بيت المقدس من أيدي الصليبيين في ظل الحروب الصليبية واللي وصلت فيها القتلى إلى أعداد رهيبة. لغاية لما رجعوا اليهود واستولوا على بيت المقدس في العصر الحديث وبنوا لهم كيانا ودولة من سنة 1948 أعلنوا عنها، والمسجد الأقصى تحت أيديهم، وجل فلسطين تحت أيديهم، منطقة الشرقية والضفة والذي منه، وتركوا غزة لبعض المتحمسين أو أصحاب حماس والمجاهدين، ودلوقتي هم في الحصار اللي هم فيه، والدنيا نازلة يعني لتحت خالص، لكن يأذن الله بالفرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. ففتح بيت المقدس، قال النبي عليه الصلاة والسلام في العلامة الثالثة: وموت يأخذ في الناس كقصاص الغنم، ده هو طاعون عمواس، واللي الناس تذكرته مع طاعون وباء الكورونا 19 افتكروا الأحكام الشرعية بتاعت طاعون عمواس. ده حصل برضو أيام خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفتنة يدخل حريمها بيت كل مسلم، يعني الفتنة دي الحريم، الحريق، اللهب، الآثر يدخل بيت كل مسلم. فعلا كل بيت مسلم الآن فيه من الفتن ما الله به عليه. فتنة ممكن تكون في تبرج المرأة، فتنة تكون في اختلاط الأسر، فتنة تكون في بأجهزة الإعلام اللي دخلت كل بيت، التلفاز وما يعرضه على الناس من سموم ومنكرات، الإعلام اللي واخد صورة المواقع، الإعلام اللي واخد صورة الفيديو، الإعلام اللي ممكن يكون في الصحيفة الصور والأخبار المكذوبة والأمور المكتوبة والمنكوبة، يعني الإعلام ده واخد صور كتير قوي مقروءة ومسموعة ومرئية، ووصل لحد الفضائيات دي والحاجات دي. طيب، وعندك فتن المرتبطة بالبعد عن الدين والاختلاط والتبرج، الرجل مش بيصلي، المرأة مش محجبة، البنات طالعين على حل شعرهم، بنت راح الجامعة بلبس زي الـ اسمها ايه، قولوا عليهم الفنانات او عارضات الازياء، وحاجات كده خطيرة جدا. فتنة يدخل حريمها بيت كل مسلم موجودة اذا. وأن يعطى الرجل 1000 دينار فيسخطه، ودي برضو موجودة في ظل الغلاء والبلاء. لو أنا هدي لك مرتب 1000 دينار ولا 1000 ريال ولا 1000 دولار ولا 1000 ليرة ولا أيا كانت العملة، تعمل إيه وسط الغلاء والبلاء ده؟ فتجد نفسك بتقلب إيدك، إيه دي هتعمل إيه دي، وتصرف منها إزاي، وتخلص أنت من الشهر والكلام ده. أن يعطى الرجل 1000 دينار فيسخطه، بل هيجي لك حديث إنه يعطى 10,000 فيسخطها. يبقى دي العلامات دي كلها ظهرت. قال: وأن يغدر الروم فيسيرون 80 بندا، تحت كل بند 12,000. كلمة بند في الحديث مفسرة على أنها لواء، وممكن نسميها كتيبة، لواء أو كتيبة، 80 لواء أو كتيبة، كل لواء تحته 12,000. كلمة لواء اللي هو الراية اللي بترفع، والكتيبة يبقى الأشخاص اللي هم في اللي في تحت هذا اللواء. 80 في 12 يعني 960,000 جندي. طب يعني 960,000 ده ما كملوش 1,000,000؟ لك لأنه الأسلحة للحروب في هذه الفترة ذل الاعتماد فيها على الأسلحة. أنت عندك ممكن تعمل حرب بدون ولا جندي، إزاي؟ بتطلع الطيران اللي هو بدون سائق، ده طيارة بدون طيار، وبتوجهها بالأجهزة وبتروح تحارب وتصيب هدفها، وبترجع تقاتل، ترمي صواريخ وترمي براميل يعني من المواد الكيماوية وكذا وكذا. فالجنود يعني بقوا في ظل الحرب الإلكترونية والحرب الحديثة ما بتركزش على العدد أو، وبعدين من حيث إن هم موجودون والقواعد العسكرية للغرب عموما، يعني قواعد عسكرية للأمريكان، قواعد عسكرية للإنجليز، قواعد عسكرية للروس، كل ده موجود في بلاد المسلمين. إيش اللي في العراق واللي في الشام؟ طيب واللي موجود من زمان في قطر والخليج والسعودية، واللي موجود عندنا في مصر؟ لا، موجود، موجود، البوادر موجودة. ولو حد هيهتم بالمسألة دي ممكن يروح يعدهم ويلاقيهم ال960 ألف اللي تكلم عنهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. العلامة دي ظهرت يا شيخ؟ لا، لسه ما ظهرت، أنا بتكلم عن مقدماتها موجودة. طيب والعلامة دي إيه؟ يعني من ضمن علامات الساعة، المفروض أنا كنت هأخرها، لكن بما إني ذكرت هذا الحديث فهذكر معاه الحديث اللي بيتكلم عن هذه العلامة وتلك المرحلة، لأن الحديث الآخر فصله، يعني هنا قال ذكرها كعلامة من ضمن العلامات الستة المذكورة في الحديث، العلامات الستة. الحديث الآخر قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: تصالحون الروم صلحا آمنا، وتقهرون أنتم وهم عدوا من ورائهم، فتسلمون وتغنمون، ثم تنزلون بمرج ذي تلول، فيقوم الرجل من الروم فيرفع الصليب ويقول: الأغلب الصليب، فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله، فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم، فيجمعون لكم فيأتونكم في 80 غاية، مع كل غاية 12 ألف، والغاية يعني الراية. تصالحون الروم صلحا آمنا، انقطع الاتصال، هناك مشكلة مع الشبكة، رجع.
شغال الاتصال يا دكتور، شغال، شغال يا دكتور، تفضل.
قبل تنبيه انه انقطع الاتصال وهناك مشكلة.
لا لا شغال الحمد لله، احنا مستمع
الحمد لله. تصالحون الروم صلحا آمنا. ايه الروم؟ اوروبا وامريكا اسمهم الروم، بمنطق القرآن وبالاسم القديم، منطقة القارة الأوروبية قبل ما يكون في أمريكا، وأمريكا تعتبر يعني نتاج من أوروبا وعمرت بالأوروبيين. فالقرآن سماهم وكان اسمهم كده، يعني لذلك في سورة في القرآن اسمها سورة الروم، وفيها بعد لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ودي قصة مرتبطة بالسيرة معروفة تاريخ الصراع اللي كان ما بين الفرس والروم. فكان الروم هذا اسمهم، والفرس، وكانوا عبارة عن إمبراطوريتين كبيرتين يتنازعان على قيادة العالم، زي ما احنا تولدنا والعالم تتنازعه قوتان عظميان: الاتحاد السوفيتي والأمريكان. والأمريكا اشتغلت حرب ساخنة وباردة على السوفيت لغاية لما كان آخرها الجهاد الإسلامي في أفغانستان وقضي على الاتحاد السوفيتي، ولكنه خلف بذرة يعني موجودة اللي هم الروس، اللي هم دلوقتي برضو بيستعرضوا قواهم في بلاد الشام. فروسيا وعلى رأسها بوتين قاعدين دلوقتي بديل عن الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي كان حاجة كده ايه، لا تغيب عنها الشمس يعني، والولاء العربي نصه للسوفيت ونصه للأمريكان، دلوقتي كله للأمريكان. فكلمة تصالحون الروم صلحا آمنا موجودة، صلح، يا ريتها وقفت على الصلح والله، احنا عندنا الصلح وخير الاسلام، لكن ده ما عادش صلح، ده ولاء كامل مع الذله والتبعيه المهينه للي عاوزينه الامريكان او الاوروبيون، واللي في الصوره دايما الامريكان يعني، والاوروبيون برضو شغالين، بس يعني ما تقدرش تاخد تلاقي الصوره كده واضحه زي الامريكان اللي في الصوره وعاملين نفسهم حامين حمى الدنيا وحامين حمى العرب وحكام العرب، ولذلك واحد زي ترامب هذا يقول لهم ادفع يا جدع عشان انا اللي بحميكم والكلام ده كله، ويدفعوا امال يعني هيحافظوا على الكراسي بتاعتهم؟ امال الشعوب بتاعتهم اللي هتحافظ عليهم؟ هم اصلا ما فيش بينهم وبين الشعوب عمار، لو كانهم وبين الشعوب عمار، لو كان في صله بالدين كانت الامور تختلف عن هذا، لو عندنا مبدأ الجهاد في الإسلام ما كناش نخاف من أي تليفون يجي من ترامب، ولا كنا ندفع الجزية عن يد ونحن صاغرون. فالصلح عموما موجود، تصالحون الروم صلحا آمنا، وديك عرفت أن الروم هم أوروبا وأمريكا، تصالحون الروم صلحا آمنا آمنا أهو، وبقى دلوقتي على عينك يا تاجر، بقى على المفتشر. أنا أفتكر في العهد الماضي كان بعض الحكام يعني لما يتعاملوا مع الغرب يتعاملوا كده خفية وعلى استحياء، وعلى انه يعني الشعوب بتاعتنا ما تحسش ان احنا عملاء قوي، خليها كده يعني في الدرع، لدرجة انه لما كانت تيجي تعليمات من امريكا للرئيس حسني مبارك ويقول له اعمل كذا وكذا، يقول له معلش الحتة دي هتزعل الشعب بتاعي، خليها كده شوية لقدام، مش عارف ايه كلام من ده. الكلام ده ما عرفناه لما خلع مبارك وقامت مراته سوزان مبارك تستغيث بالامريكان والحق، والراجل بتاع كل كان بيعمل وبيعمل 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 وبيعمل، وده لدرجة انه لما كان يخاف من الشعب بتاعه في حتة وقال له لا ومالك بالشعب انت، قوم نفذ كلام الاسياد الشاهد، يعني ده واقع مرير موجود. فاذا تصالحون الروم صلحا امنا دي موجودة، ذيك علامة موجودة، وتقهرون أنتم وهم عدوا من ورائهم، دي لسه ممكن أي حد يقدر يفسرها على أنه مثلا الحاجات القائمة دلوقتي وهو في تعاون مثلا روسي وسوري وإيراني وسوري برضو، النظام يعني بيستعين بالروس وبيستعين بالإيرانيين وبيستعين بحزب الله اللبنانيين، لكن ما تقدرش تفسر الحديث بهذا الكلام. إنما جاية معركة قريبة جدا ممكن بعد ما تنتهي محنة الكورونا مباشرة تكون حرب ضد الروس بين أمريكا وروسيا مثلا، عشان روسيا تجاوزت الحدود، وتروح أمريكا تستعين بالعرب والعرب ما يقولوا لا، محتمل. طيب لو ما كانوش الروس، إيران، أيوه من زمان نسمع أنه في مشاكل ما بين الأمريكان والإيران، صحيح يعني هي أمريكا سايبة إيران في المنطقة عبارة عن بعبع، لكن يمكن يعملوا حاجة تزعل ترامب فيبدأ يسلط عليهم المعركة ويجيب العرب معاه ويبقوا هم اللي في المقدمة عشان الخسائر تبقى منهم هم أكثر ما تكون من الأمريكان، لأنه جندي أمريكي دي حاجة غالية قوي. إنما عربي إيه يعني؟ إيه يعني؟ ده شعب عربي بيبادة هو لحدش بيسأل، قتل امرئ منهم جمة لا تختفى، وإبادة شعب منا أمر فيه نظر. عارف حكاية التحالف اللي جاي ده؟ يفكرك أيام حرب الخليج لما حصل غزو من العراق للكويت، فيقوم بدأ العالم كله يتكلم عن الشرعية الدولية، لازم نحافظ على الشرعية الدولية للكويت. فما كان في دولة اسمها فلسطين محدش طالب بالشرعية الدولية بتاعتها، المهم لا دي عشان هم اللي جايبين اليهود وهم اللي زرعينهم وهم اللي عاملينهم شوكة في قلب العرب والمسلمين، إنما المهم استغلوا حكاية دخول صدام للكويت، فبدأت حرب ضد العراق تقودها أمريها من العرب وبالذات من المصريين. قد إيه كانت الجثث بتنزل على مصر كل يوم، على إنه الناس دول قالوا مثلا خدوا شوية فلوس أو قالوا لهم يعني نخفض عنكم الديون أو نرفع عنكم الفوائد المركبة أي حاجة، وراح الجيش المصري وبقى يحارب إخوانه في العراق، وحصلت حرب الخليج الأولى والثانية والثالثة. لكن برضو ما أقدرش أطبق هذا المعنى على اللي حدث في العراق والكويت. وما لي إيه؟ لا جاية. ومن زمان لما تكلمت خطبة لي سنة 96 قلت إنه العدو المشترك يا إما الشيعة يا إما الشيوعية، أعني بالشيعة الإيران وأعني بالشيوعية الروس. محتمل هم ولا ظهر في الأفق عدو جديد اسمه الصين بينافس أمريكا على القمة وعلى البقاء والقوة الاقتصادية بالقوة العسكرية. فهل يا ترى ممكن بعد حرب الكورونا هذه الجرثومية البيولوجية ممكن يبقى في حرب عسكرية؟ وبما لأمريكا من سطوة على العرب وقال لهم أنتوا هتشاركوا معايا في المعركة وأنتوا أقرب إلى الصين مني ولازم تجيبوا لي كده خيرة وخلاصة الجنود اللي عندكم، ويبقى ده التحالف الجديد. والله انا لا اجزم بشيء، لكن هي ما دامت مستقبليه فبننظر ما يلوح لنا في الافق. حرب جايه فيها امريكان روم، وممكن يكون معاهم دوله زي حكايه انجلترا كده بريطانيا لما بتدخل في المعارك، ولا حد تاني من الاتحاد ممكن يشترك كله وممكن جزء منه الامريكان ويروحوا واخدين العرب عشان يحاربوا الصين أو روسيا أو إيران، وأن دولة رابعة ممكن يكون. أنا لا أعزم بشيء لست على يقين منه. إذا قائم أي وقائم إن تقهرون أنتم وهم عدوا من ورائهم الحرب اللي جاية، وإن النتيجة بتاعتها ألف تسلمون وتغنمون. يعني أنتم يا معاشر الحلفاء الأمريكان والأوروبيون والعرب، انتوا الحلفة هتنتصروا على العدو اللي هتقتلوه ايران او روسيا او الصين فتسلمون وتغنمون. طب وارض المكاذبين قريبا من الشام او داخل الشام؟ لانه قال بعدها ثم تنزلون بمرج ذي تلول. المرج ذو التلول هذا تلال وهضاب موجودة ومنطقة بهذا الاسم وليها أسماؤها المعروفة اللي ذكرت في أحاديث أخرى هنصل إليها إن شاء الله، إنه قال مرج دابق وسمى منطقة الغوطة وذكر الغوطة الشرقية وذكر مدينة دمشق. يعني عاوز يقول لك إنه الملاحم في أرض الشام، الملاحم في أرض الشام. الشام مش بالمعنى الضيق اللي بيفهمه الرجل السوري انه بيتكلم الشام هي دمشق، زي لما انت تيجي تقول على القاهرة مصر برضو بيقول لك على دمشق الشام، لا الشام سوريا ده في اضيق نطاق. وإلا فالشام بلغة العرب الشامات كلها عبارة عن سوريا والأردن ولبنان وفلسطين، دي اسمها أرض الشام. وقديما كان يقال مصر والشام، فإذا قيل مصر فمصر على اتساعها الهائل اللي بيصل إلى شمال أفريقيا في الشمال والغرب وبيصل إلى منابع النيل في أثيوبيا في الجنوب ويواصل ناحية الشرقية البحر الأحمر وسيناء وغزة. طيب وبعد كده يبدأ الشام بقى اللي ممتد كان لغاية حدود أوروبا، لغاية حدود أوروبا واللي كان منها تركيا، دي حدود أوروبا اللي هي كانت القسطنطين العاصمة لدولة بيزنطة، واللي هي يعني أسمت لله رب العالمين بالفتح الإسلامي لمحمد الفاتح، وهنذكر الحديث بتاعه إن شاء الله. يبقى تنزلون بمرج ذي تلول في أرض الشام. سألت الإخوة السوريين قالوا لا موجود هذا المرج معروف، واسم المناطق اللي قرأناها في الأحاديث وجدناها بتتردد في الأخبار مع الصراع الموجود ما بين الطوائف المقاتلة والنظام، إشي دي الغوطة ودي مرج دابق والأعماق كل ده مذكور في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تنزلون بمرج تلول. صاحبنا يعني خذ اللفظ هنا بعمومه، واحد من الروم يطلع على تبة على هضبة على مكان مرتفع ويرفع الصليب كما لو كان احتل بلاد الشام يعني، فيرفع الصليب ويقول الأغلب الصليب. أغلب الصليب ده المعركة مشتركة، ده أغلب الناس اللي ضحوا في المعركة دي كانوا من المسلمين، كانوا من العرب. انت دلوقتي رفع لي الصليب وتقول لي الأغلب الصليب ليه؟ هي كانت حرب صليبية. طب إن كان ولا بد يبقى الهلال والصليب، زي ما الناس كانوا في مصر أيام الثورة في ميدان التحرير رفعين الهلال والصليب. قول يا أخي الهلال والصليب، لا لا أغلب الصليب، لا الصليب. هي دي كانت معركة فيها، هو بعد ما حاربنا معاكم تبقى النتيجة كده. فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتل، ويعني واحد كلب غار، لا واحد غربي، ده تتحرك له جحافل الجيوش. فيقوم الرجل من الروم فيرفع الصليب ويقول أغلب الصليب، فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله، فعند ذلك تغدر الروم. انتهى الصلح، ويجي وقت الغدر اللي هو ليان بالملاحم. اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلوبنا على دينك. فعند ذلك تغدر الروم، وغدرهم وهم ساعتها أقوى، لأنه عندك من علامات الساعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس. العرب هيبقوا قلة من كثرة الحروب ومن كثرة المشاكل وممكن الوباء اللي شغال، لكن لا تقوم الساعة إلا والروم أغلب الناس، فهم أقوى وأكثر. فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم، فيجمعون لكم فيأتونكم في 80 راية، مع كل راية في رواية تقول 10,000 وفي رواية تقول 12,000، أغلب الروايات على أنها 12,000. فسبحان الله العظيم، دي بداية الملاحم. وعندي أحاديث الملاحم أذكرها لكم إن شاء الله، بس الوقت الآن لا يتسع لهذا، لكن فيما يتبقى من لحظات نأخذ فيها من علامات الساعة اللي ارتبطت بالفتوحات. والحديث الذي تناولته يعني الآن عرضا عند شرح حديث تصالحون الروم صلحا آمنا، والحدود، وأن الحدود دي كانت عبارة عن منطقة القسطنطينية دي بلاد الروم. النهاردة ليه مثلا تركيا بلد سياحية من أعلى طراز؟ الروم جايين وبيتفرجوا على أصل مملكتهم وإمبراطوريتهم. أنا دخلت المكان بتاع آيا صوفيا، شفت الغرب الناس اللي جايين من بلاد أوروبا وعادين يتفرجوا ويتألموا ويتحسروا على إنه المكان ده كان بتاعهم. وبقى مسجد أيام محمد الفاتح، لكن على أيام كمال أتاتورك عمله لهم متحف، ولغاية دلوقتي هو متحف بنخش نتفرج على تاريخ كنيسة آيا صوفيا، تحولت إلى مسجد أيام محمد الفاتح، تحولت إلى متحف أيام كمال أتاتورك، وبتدخل بالتذاكر وبتطلع أعداد رهيبة وبيتحسروا تحسروا على هذا. فبقول لك قسطنطينية دي هي قلعة الروم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا بقى في علامة من العلامات اللي هختم بيها، ستفتحون من بعد رومية والقسطنطينية. فسئل صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا؟ قال مدينة هرقل أولا، يعني القسطنطينية. ستفتحون من بعد رومية والقسطنطينية. قال رومية هو قبل القسطنطينية، الواو لا تقتضي تركيبا في اللغة العربية، تعرف ذيك قاعدة. بتقول رومية والقسطنطينية كما لو قلت القسطنطينية ورومية، الواو لا تفيد ترتيبا على عكس الفاء والثاء. وثم الفاء تفيد الترتيب مع السرعة، وثم تفيد الترتيب مع التراخي. فلو قلت في المثال زي ما كانوا يعلمونا كده في المعاهد والمدارس، دخل محمد فعلي، خلاص عرفنا أنه محمد وراء علي على طول. دخل محمد ثم علي، ده جاء بعديه بشويتين. دخل محمد وعلي، تعرفش مين دخل قبل مين. فهنا ستفتحون من بعد رومية والقسطنطينية. لما قال لفظ الواو حرف العطف الواو هنا الذي لا يفيد ترتيبا، جعل الصحابة يسألون، فسئل عليه الصلاة والسلام أي المدينتين تفتح أولان؟ قال مدينة هرقل أولا، يعني القسطنطينية. مدينة هرقل، هرقل كان قاعد هنا في القسطنطينية اللي بقى اسمها اسطنبول. فمدينة القسطنطينية بشر النبي عليه الصلاة والسلام بفتحها، مما حدا بالصحابة رضي الله عنهم من أيام سيدنا عثمان. شوف بعد ما خلصت الفتحات العظيمة اللي على في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، وفتح بلاد روما وفتح بلاد الفرس، يعني فتحت كل معي في العواصم الكبيرة المدائن في بلاد فارس، وفتحت بلاد كثيرة للروميين في الشام، يعني استطاع المسلمون أن يحرروا الشام قاطبة. خلاص يبقى إيه اللي واقف على الحدود؟ القسطنطيني. فبدأ أيام سيدنا عثمان محاولة لفتح القسطنطيني، وأيام سيدنا معاوية وأرسل ابنه يزيد لفتح القسطنطيني. وأنت عندك الأحاديث دي اللي هي فيها قصة أم حرام، اللي لما النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا أن قوما من صحابته يركبون سبج البحر وكذا، قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه، قال أنت من الأول. حديث في علامات، يعني في اسمه في إيه، أمارات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لم يتم فتح القسطنطينية لا على يد لا على عهد عثمان ولا على عهد معاوية ويد يزيد بن معاوية. واعدت المحاولات لغاية لما نجحت بفضل الله على يد محمد الفاتح، الشاب المسلم ابن 20 سنة اللي علمه شيخه ورباه وكان يقوي فيه فكرة انه هو اللي هيفتح القسطنطينية. وفعلا الفكرة كبرت معاه وفتح القسطنطينية، وتحققت في نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام لتفتحن القسطنطينية فنعم الجيش جيشها ونعم الأمير أميرها. وكان الأمير محمد الفاتح، وكان الفتح سنة 1453 من الميلاد، 1453 ميلادي، يعني حاجة كده قبل نص قرن، 1453. قول لغاية دلوقتي يعتبر حوالي قرن وربع، إلا ربع مثلا يمكن، ما تسألنيش بالحساب عشان أنا أدبي. فمحمد الفاتح سنة 1453 فتح القسطنطينية وأسلمت لله رب العالمين، وظلت الخلافة العثمانية في البلاد لغاية سنة 1924، والغيت الخلافة على يد مصطفى كمال أتاتورك. وده موضوع ارتبط بمراحل الخلافة اللي ذكرناها فيما قبل ذلك. أيوة لازم نخلي بالنا من الوقت. ففتحت القسطنطينية الحمد لله. تعال بقى للتي لم تفتح، قال رومية. ادخل على المعاجم وقول يعني رومية دي، لأنه فيش حاجة دلوقتي اسمها رومية، فتجدها في المصطلحات وفي المعاجم روما روما، واللي معروف الآن بلفظ ومصطلح روما الفاتيكان. روما الفاتيكان اللي فيها البابا، العاصمة الدينية المقدسة للنصارى خاصة الكاثوليك، لأنه الأرثوذكس قاعدين عندنا متمركزين في مصر. كان يتزعمهم شنودة وبعد شنودة اللي موجود دلوقتي والكلام ده. إنما ده بابا الفاتيكان. بابا الفاتيكان هي دي عاصمة، هي دي روما، هي دي روما. روما تعال دور في التاريخ، هل فتحت من أيام الفتوحات الإسلامية الأولى لغاية النهاردة؟ لا. يبقى روما لم تفتح. ستفتح
إن شاء الله.
يقينا يا شيخ، قول إن شاء الله، تحقيقا لا تعليقا
إن شاء الله ده.
روما ستفتح بإذن الله تحقيقا لا تعليقا، تبركا لا استثناء. يبقى عندك من علامات الساعة قسطنطينية فتحت وروما ستفتح مع الملاحم، وللحديث بقية، وهندخل بقى إن شاء الله في علامات ساعة مشوقة كتير قوي، لكن برضو هخلص لكم شوية العلامات الصغيرة قبل ما أدخل في موضوع الملاحم، أو إن أنا هطعمها مع بعضها غزية عشان يبقى أنت معايا كده. إيه أخوي العلامات دي كلها اللي بقول لي عليها الشيخ أنا عارفها وبتاع، لكن إيه العلامات الكبيرة؟ هندخل في العلامات الكبيرة إن شاء الله، مش العلامات الكبرى، العلامات المهمة اللي هي أظلنا زمانها والمرتبطة بالملاحم واللي مقدماتها موجودة في الشام من سنة وتسعة، من سنة وتسعة يعني من أيام التسع سنوات بتاعت الثورة السورية، واللي نجحت في الأول نجاح رهيب، وبعدين البقية عندك والبقاء لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم على هذه المحاضرة الرائعة، وبارك الله فيكم. وإلى هنا تنتهي هذه الجلسة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونلتقي غدا بإذن الله مع حلقة جديدة مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي، وشكرا لكم شيخنا الكريم.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
وفيك بارك الله شيخنا. السلام عليكم.
عليكم السلام.